جديدة من مركز نماء للبحوث والدراسات، لكن في مطلع هذه الحلقة أرحب بضيفي الكريم الشيخ ياسر بن ماطر المطرفي. حياك الله الشيخ.
حياك الله أبو
ياسر. الشيخ ياسر مدير مركز نماء للبحوث والدراسات.
حياكم الله.
أولا أنا يعني سعيد جدا بوجودك في الحلقة لأول مرة في مداد، وأنت تذكر أنني حاولت مرارا وتكرارا يعني أن أتشرف بكم، لكن بحمد الله عز وجل يعني جاء من بركات هذا المعرض أننا تشرفنا بكم. قبل أن نستعرض الحقيقة الكتب وقبل أن نتحدث عن المعرض، أريد أن نلقي نظرة على مركز نماء البحوث والدراسات، لكن قبل ذلك ماذا تعني لنا مراكز البحوث والدراسات؟
أولا أشكرك شكر جزيل جدا على هذه الدعوة الكريمة، وأتشرف بالخروج معك في هذا البرنامج المبارك.
الله يسعدك.
فيما يتعلق بمراكز البحوث، هو الحديث اليوم في دائما عندما نتحدث عن مراكز البحوث ينصرف أذهاننا وأذهان المتابعين إلى مراكز البحوث الغربية، ولذلك دائما نحن نستلهم تجارب مراكز البحوث الغربية ونأخذ تجربتها ونأخذ أهدافها وآليات إنتاجها. لماذا؟ لأن هي الأكثر إنتاجا وهي الأكثر تأثيرا وهي الأكثر فاعلية في سواء الواقع الاجتماعي، سواء الواقع السياسي، سواء الواقع الاقتصادي. مراكز البحوث دائما يتحدثون أنه لها عدة مهام، واحد من مهام هذه المراكز هو صناعة الأفكار المؤثرة في الواقع، بمعنى أنه ينبغي أن لا تكون هذه المراكز تغرد خارج السرب عن المجتمع وعن هموم المجتمع، وعن سواء كانت هذه الهموم في أفكاره، الأفكار التي يحتاجها المجتمع، سواء كانت هذه الهموم في شأنه العام، في أي يعني شأن من هذه الشؤون. الأمر الثاني من مهام مراكز الأبحاث هو يتحدث الدارسين عن يعني مراكز الأبحاث صناعة القرار أو ترشيد صناع القرار. اليوم في واقع المراكز الغربية هناك اعتماد كبير جدا في صناعة القرار على مراكز الأبحاث، وحصل تطورات كبيرة جدا في هذا الموضوع، من جهة أنه يعني إلى درجة الاعتماد على هذه المراكز أصبح هناك انحراف حتى في سير تلك المراكز، وينعتها بعض المفكرين بأنها مراكز مقاولات لسياسي ما تعطيه قرار ما أو فكرة ما أو، لكن على كل حال تبقى هذه المراكز هي ترشد صناع القرار وتعطيهم يعني. الثالثة في موضوع يعني مهام مراكز الأبحاث هو فكرة، وهذه اللي يؤرخون لتطورات مراكز الأبحاث يتحدثون عنها، أنها نشأت في النصف الأخير من القرن الماضي، اللي هو صناعة القيادات. أنه صناعة القيادات، صناعة الباحثين، يعني بمعنى أن تتحول مراكز البحوث إلى مراكز خبرة يخرج منها مجموعة من الباحثين ويخرج منها. هذه أكثر يعني الأشياء في أهمية في دور مراكز الأبحاث. هل هذا الواقع اللي قلنا في الواقع الغربي هو نفس الواقع العربي؟ هناك مفارقات يعني كبيرة جدا في واقع الواقع العربي، ولذلك يذكر يعني في تقرير منظمة الأمم المتحدة يذكر يعني حجم الميزانيات المصروفة على مراكز الأبحاث وعلى الأبحاث في هذه الدول الغربية وغيرها مقارنة بحجم هذه الأبحاث في الوطن العربي. مثلا يتحدث يعني في منظمة الأمم المتحدة، تقرير منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة، أن إسرائيل تنفق 6 مليارات و100 مليون دولار على مراكز الأبحاث، بينما الدول العربية مجتمعة وليست مفردة يعادل صرف إنفاقها على مراكز الأبحاث 1.7 مليار دولار. أنت تتحدث هنا عن مساحة جغرافية كبيرة جدا هائلة في مقابل مساحة جغرافية صغيرة. تتحدث عن عدد سكان هائل جدا في مقابل عدد سكان بسيط، تتحدث عن مجموعة مفارقات من المفترض أن تنقلب المعادلة وليس أن تكون بهذه. طبعا هذا التقرير 2004، هناك حديث أنه لا زال هناك حالة من التأخر في نمو مراكز الأبحاث. طبعا الحديث عن يعني فكرة مراكز الأبحاث أنا أظن أنه تحتاج إلى شخصيات عملت بشكل دؤوب، وهذا بصراحة يعني لا أملكه يعني في هذا الموضوع، لكن من خلال يعني زيارات لبعض المراكز العربية أو قراءات تقارير واطلاع على مجموعة أوراق عمل لمؤتمرات، هم يتحدثون عن هذه الأفكار بهذه الطريقة.
طيب هل يمكن أن نقول إذن أن مراكز البحوث الدراسات هي مراكز موجهة، ليست حسب ما يطلبه الناس لدراسة بحث معين أو فكرة معينة، وإنما المركز نفسه لديه أفكار موجهة إلى خط معين؟
أي بالضبط، هو هذه تجي إلى فكرة إشكاليات مراكز الأبحاث، يعني ما هي المشكلات التي تعترض مراكز المشكلات الحقيقية. يتحدثون أنه مراكز الأبحاث تعترضها مجموعة مشكلات، واحدة من المشكلات هذه الفكرة اللي هي أنه هل هذه المراكز ينبغي أن تكون موجهة ولا ينبغي أن تكون مستقلة، يعني على أي نمط تشتغل هذه المراكز. من مشكلات طبعا في كثير من سواء من الدول الغربية أو الدول العربية، هناك مراكز كثيرة موجهة يعني تحمل أجندة معينة، أيديولوجيات معينة تحققها، ولذلك تخرج تقاريرها في سياق ونسق فكري معين. ما الذي ينبغي أن تكون عليه مراكز الأبحاث؟ هل تستطيع أن تتخلى عن السياق الفكري الذي يعني تتبناه؟ هذا أتصور أنها مطالبة مثالية، لكن ينبغي أن تتحلى بالموضوعية في تقرير أفكارها، في يعني طرحها، في نشرها، في يعني هذا.
وهذا يعني ما تحاولينه في نماء مثلا؟
والله نرجو.
طيب اذا ما هو نماء يا شيخ ناصر؟
نماء طبعا هو مركز حديث النشأة، وليد يعني مبكر. الفكرة في نماء يعني تقريبا ولدت لها سنة، لكن العمل الفعلي يعني ربما من 7 أشهر يعني بدأنا نعمل ونخطط وندرس فيه. فكرة المركز ورسالته هي تنمية العقل الشرعي والفكري بما يساعد على تطوير أدواته وخطابه، وهذا التطوير يجعله يحسن التعامل مع التراث الإسلامي، ويجعله أكثر انفتاحا واعيا على المعارف العالمية والتجارب العالمية المعاصرة. لأن الانفتاح يعني تكتنف عدة خطوط، يعني ربما يكون انفتاح غير واعي وربما يكون انفتاح واعي، ولذلك من المهم ترشيد عملية الانفتاح إلى أن يكون انفتاح واعي ناقد بصير.
يعني الأدوات التي تحكم من خلال هذه الوسائل فقط من خلال هذه الكتب التي بين يدينا ونعرض لها، أم هناك أدوات أخرى؟
هو المركز يشتغل على عدة برامج. يشتغل على الإصدارات اللي هي أمامك الآن، وبفضل الله أصدرنا قرابة 14 إصدار. يشتغل أيضا على برامج إعلامية، وهذا أول يعني خروج في هذا القناة، لكن هناك فكرة البرنامج أسبوعي في قناة دليل إن شاء الله سيكون للمركز. أيضا هناك تواصل مع الإعلام الجديد في تويتر والفيس، وله موقع على الانترنت ينشر فيه مقالات وبحوث ودراسات. في من برامجه فكرة التدريب والتأهيل، مثل ما قلنا قبل أنه جزء من مهام
إخراج قيادات،
يعني وهو يعني من ضمن أهداف المركز صناعة القيادات الشرعية الواعية.
الندوات ورش العمل لكم
فيها. الندوات وحلقات ورش عمل. جميل. هذه كلها من ضمن الأجندة، يعني لكنها تنمو شيئا. جميل. فشيئا.
حقيقة أتمنى لكم التوفيق، ويعني إن شاء الله في إدارتكم يكون المركز إن شاء الله من أحسن إلى أحسن. قبل أن نستعرض المجموعة الجميلة التي بين يدينا 13 كتابا ستكون أو هي الآن في المعرض بإذن الله عز وجل، أريد أن أسأل عن الإصدار 14. أو الأول؟
هو الأول. أيوة.
وهو تقرير التشيع.
تقرير التشيع هو العام في معرض الكتاب صدر تقرير التشيع في أفريقيا، تقرير ميداني كان أول الإصدارات، نزل في معرض الكتاب الماضي بفضل الله انتشر انتشار جيد. هو يعني عبارة عن تقرير رصدنا فيه 32 دولة تقريبا، كان بطلب من اتحاد علماء المسلمين ولجنة تقصي الحقائق اللي فيها الشيخ سلمان العودة والشيخ عبد الله بن بيه والشيخ عصام البشير وآخرين، شكلوا هذه اللجنة وبدأنا احنا يعني فريق عمل على رصد واقع الحركة، حركة التشيع في أفريقيا، طبعا ضمن استبيانات ويعني أدوات علمية معينة. التقرير كان تقرير وصفي، لم نتدخل في يعني التوجيه وكذا، كان مجرد وصف بوثائقه وصوره، وخرج تقريبا في 750 صفحة.
وكيف رأيتم رضا الناس عنه؟
والله كان يعني كان التقرير مفاجئ يعني للجميع، جميع من رآه وقرأه كان مفاجئ جدا يعني، سواء لأنه الحقيقة التي يبحث عنها الناس كانت في هذه الزاوية حقيقة ربما تكون غائبة نوعا ما، أو ربما تكون حقيقة قابلة للمزايدات، أنه كل طرف يزايد على الطرف الآخر في هل هي حقيقة واقعة هذه الحركة أو ليست واقعة. جاء التقرير يسد هذا الجواب ويجيب عنها يعني. في
يعني ولد المركز من ولادة هذا التقرير الضخم والناجح حقيقة، وهذا أظن يستلزم يعني مزيدا من النجاح، ولعل إن شاء الله ما نستعرضه الآن يعني في دلالة إن شاء الله على أنكم قمتم بهذا. 13 إصدارا في سنة يعني 12 شهر، هناك إصدار زائد ما شاء الله تبارك الله. طيب نستعرض على بركة الله أبا عمار شيئا من ذلك.
طيب
عفوا، هل هناك يعني تصنيف موضوعي للكتب التي تخرجونها؟
ايوه، هو يعني احنا تحقيقا لرساله المركز اللي هي تنميه العقل الشرعي والفكري، حرصنا ان يعني نعطي اشاره للقارئ او للمقتني لهذه الاصدارات ان هناك نسق فكري معين ينتظم هذه الاصدارات، وهناك سلاسل معينه تعطي رسائل بنوعيه التفكير لهذه السلاسل، بمعنى انه نحن لسنا في نهايه الامر دار نشر يعني نطبع اي كتاب وننشر اي بحث، لا، نحن عندنا رساله معينه نريد ان نحققها في هذا المركز وفق اي خط هي هذه السلاسل التي ساستعرضها الان. مثلا سلسله يعني عندنا مجموعه سلاسل، ممكن استعرض السلاسل ثم بعدين ندخل اذا ترى هذا مناسب
جدا.
ايوه، عندنا عده سلاسل، سلسله بعنوان تساؤلات، هذه العنوان تساؤلات يعطي إيحاء إلى أهمية فكرة التساؤلات
قطع النظر عن الإجابات.
لا، هو التساؤلات أنت تعرضها حتى تجيب عنها.
جميل.
لكن هو التحدي أين يقع؟ أنه عندنا موضوعات مركزية كثيرة تحتاج إلى إثارة التساؤلات المهمة في تلك الموضوعات، لأن مجموعة من الموضوعات التي نتعرض لها أو نتداولها إما يعني فيها عدد من الأسئلة القلقة التي لم يعني توفق إلى جواب ناضج وجواب واضح، أو أن هذه الموضوعات تواجه محدودية في الأسئلة وركود، بمعنى أنها تحتاج إلى نقل إلى فضاءات جديدة من الأسئلة ومحاور أخرى أكثر، يعني ليست محاور محدودة. يعني أحيانا نحن نتمحور حول عدد معين من التساؤلات، وهناك زاوية أخرى من التساؤلات هي مهمة لا نلتفت لها. أيضا بعض الموضوعات تعاني من فكرة تبسيط الأسئلة، فنحن نحتاج أن ننقلها إلى أسئلة أكثر جدية وأولوية وأهمية. قصدنا في هذه السلسلة أن نبدأ سلسلة تساؤلات، بدأنا أول فكرة بالحدث الأكبر في وقتنا الآن اللي يعيش العالم العربي هو الثورة، فطرحنا أسئلة الثورة، وكتب فيها الشيخ سلمان العودة هذا الكتاب اللي هو أسئلة الثورة. هدفنا في هذه السلسلة، سأعود إليه يعني في بعض معلومات الكتاب، هدفنا أنه يعني هذا الرقم واحد في هذه السلسلة، سنتطرق بعد ذلك إلى أسئلة أخرى، أسئلة التنمية، أسئلة النهضة، أسئلة المنهج، أسئلة يعني
هذه سلسلة التساؤلات.
عندنا سلسلة أخرى، سلسلة تجارب، يعني ونحن من هدف تنمية العقلية الشرعية والفكرية هي انفتاحها مثل ما قلنا على التجارب والمعارف، فبدأنا بسلسلة تجارب. العدد الأول هو التجربة اليابانية، دراسة في أسس النموذج النهضوي، هذا العدد. فكرتنا في هذا الفكرة أو السلسلة أن ننتقل من النظريات إلى التجارب الواقعية التي هي أكثر يعني تحفيزا للعقل القارئ، وأكثر يعني تنزيلا للنظريات على أرض الواقع. فبدأنا بهذه السلسلة. السلسلة الثالثة هي سلسلة تاريخ الفكر الفلسفي الغربي قراءة نقدية. هذا مشروع ابتدأناه في هذه السنة وسيمتد إلى مجموعة سلاسل بإذن الله، حول دراسة الفكر الغربي. الفكر الغربي طبعا الدراسات فيه كثيرة جدا، ويعني جميع المتابعين لموضوع الفكر الغربي يعرفون أنها يعني دراسات متوافرة، لكن لماذا نحن يعني هل نحن نعيد من جديد تلك الجهود ونعيد؟ لا، نحن أردنا أن نأخذ زاوية أخرى ونعيد ترتيب هذا الموضوع بقراءة أخرى، ربما بعد قليل سنتحدث عن السلسلة التي بعدها.
لماذا يعني الفلسفة الغربية الحديثة فقط؟ لماذا لم يكن هناك فلسفة دراسة الفلسفات السابقة؟
بالضبط، هو تاريخ الفكر الفلسفي الغربي من بدايته، من بداية النشأة، ولذلك العنوان في دلالة الفلسفة وسؤال النشأة، من بداية النشأة. أيوة. السلسلة الأخرى مراجعات. دائما حركات التصحيح تأتي في سياق المراجعة، مراجعة لأشياء سابقة، تصحيحها، تأصيلها. فالمراجعة تعمل العقلية، تجعلها أكثر فحصا، أكثر تفكيرا، أكثر. فبدأنا بفكرة سلسلة مراجعات، سواء كانت هذه المراجعات على مراجعات لآراء شخصيات أو مراجعات لبعض الموضوعات، وأصدرنا فيها عددين. العدد الأول مراجعات للمشروع الإصلاحي لعبد الله العروي أحد المفكرين المغاربة الكبار، والثاني مراجعات بعنوان فقه الثورة، مراجعات في الفقه السياسي الإسلامي اللي كتبه الدكتور أحمد الريسوني.
هذا يعني يدخل تحت أي جانب موضوعي بالنسبة لكتاب الشيخ الريسوني؟
مراجعات، هو مراجعات في الفقه السياسي، أعاد مراجعة بعض الأشياء وناقشها أي نعم. هذه السلاسل طبعا في سلسلة أخرى اللي هي سلسلة حواراتنا ما. حواراتنا ما حرصنا أنه نأخذ في كل يعني عدد موضوع معين ونجري حوله مجموعة من الحوارات من عدد من الزوايا. هذا تجعل الموضوع أكثر نضجا، لأن الحوار دائما يتصل بالمباشرة، تتجه مباشرة للسؤال ويجيب عنه، ونستكتف فيه متخصصين في هذه الموضوعات، وتكون الأسئلة نوعية وليست أسئلة بسيطة وعفوية. فبدأنا أيضا بالحدث الأكثر بروزا الآن، حوارات ما بعد الثورة، وأخذناها من زاوية اقتصادية، من زاوية إعلامية، من زاوية نهضوية.
سنأتي إليها. إذن هذه كم سلسلة الآن يا شيخ ياسر؟
هذه
أربع سلاسل.
بعدها الخطين العامة لإنتاج المركز اللي هو ضمن بنية المركز الأساسية، الخط الشرعي والفكري، دراسات شرعية ودراسات فكرية. أصدرنا في الدراسات الشرعية 5 إصدارات، وفي الدراسات الفكرية 2 إصدارات. هذا الخط يعني العام.
ليست مرتبطة هذه الدراسات بعضها ببعض، كل دراسة قد تكون مستقلة.
كل دراسة مستقلة، لكن كل دراسة نحرص أنه مثل ما قلت لك أنه ضمن إما إطار موضوعي، والأمر الثاني في غلاف كل كتاب وضعنا سؤال، لماذا هذا الكتاب؟ وهذا سؤال مهم، بمعنى أنه عادة ما يكون الكتب هذا الكتاب، يعني فكرة هذا الكتاب، نحن أخذنا منحة آخر، لماذا هذا الكتاب؟ حتى نجيب للقارئ ليش نحن اخترنا هذا الكتاب ضمن رسالة المركز التي يؤديها.
هذا ولماذا لم يطبع هيدار نشر؟
أيوة، لماذا هذا الكتاب؟ لماذا اخترناه من بين؟ لأن مثل يعني ما قلت قبل قليل، لسنا دار نشر تنشر أي إنتاج من هذا الإنتاجات.
هذا عرض رائع وموجز، نريد أن ندخل قليلا في التفاصيل. طيب. هل نبدأ بأسئلة الثورة مثلا؟
طيب نبدأ بأسئلة
الثورة. يعني أظن سيكون الكتاب الذي سيكون من أكثر الكتب أتوقع يعني.
يعني الموضوع يعني موضوع الساعة والاسم الشيخ سلمان يعني مؤثر ويعني يعني داخل الكتاب أيضا فيه قضايا مهمة. الشيخ هنا في الكتاب تعرض لأهم التساؤلات الكبرى التي أثيرت في الواقع العربي وأصبح فيها نقاش وحوار وجدل وأخذ وعطى في موضوع أسئلة الثورة. أخذها على عدة محاور: أسئلة ما قبل الثورة، وأسئلة يعني نستطيع أن نقول داخل وقت الثورة، وأسئلة قلق ما بعد الثورة، كلها يعني تشكل يعني موضوعات محورية. ما قبل الثورة تعرض الشيخ ما هي الثورة، وهذا يعني سؤال مهم، والجواب عنه جواب فيه نقاش وحوار وجدل، ليس جدلا فقط فكريا، لا حتى سيأتي بعد قليل في أحد الكتب جدل فلسفي إنه ما هو مفهوم الثورة كثورة. تحدث الشيخ أيضا في ما قبل الثورة في متى تحدث الثورة، ثم تحدث عن أسباب هذا الموضوع. الفصل الثاني في الكتاب عن الثورة وسؤال المشروعية، وهناك جدل كبير عن مشروعية ما يحصل في الدول العربية، هل هو مشروع أو غير مشروع. استفتح هذه المشروعية بسؤال إنه الفقه السياسي في الإسلام أو في التراث الإسلامي هل هو بحاجة إلى مراجعة ونقاش وحوار، أو أن كل ما فيه يؤخذ على وجه القبول، أو تحدث.
وكأني بك تشير إلى كتاب الريسوني بهذا.
أيوة الريسوني، الدكتور الريسوني أيضا ناقش هذه القضية كما يعني بعد قليل سأعرج عليه. تحدث الشيخ في سؤال المشروعية في موضوع الدور في هذه يعني الثورات، لمن، هل هو لأهل الحل والعقد ولا لدور الشعوب، وما هو مفهومها الحل والعقد، وكيف نشأ هذا المصطلح ومن أين نشأ. هناك حديث أيضا عن دائما تثار نقاشات في موضوع الثورة، الثورة والفتنة، إنه هذه الثورات تؤدي إلى فتنة، عالجها وتحدث عنها. الثورات بين السلمية والعنف، ما هو الخيار المشروع في هذه الثورات، من يقف خلف الثورات، وهذا سؤال كبير، هل هي مؤامرة ولا شعوب ولا أحزاب، من يقف خلف هذه الثورات. يعني هذا السؤال أحيانا يشغب على مشروعية الثورة في بعض الأسياق.
ما في حديث عما يسمى باختطاف الثورات،
هذا قلق ما بعد الثورة. أي هذا قلق ما بعد الثورة. الفصل الثاني تساؤلات في مفاهيم ملتبسة، أنه صاحبت الثورات مفاهيم، مجموعة من المفاهيم الملتبسة، مثلا دول ما بعد الثورة، سؤال تطبيق الشريعة، سؤال تطبيق الشريعة، هوية الدولة في ما بعد الثورة مدنية أو دينية، الحل الديمقراطي والنظام الإسلامي، هل نقبل بالديمقراطية أو لا نقبلها، الحاكم والمحكوم، ما هي العلاقة التي تحكم كل طرف بالطرف الآخر. آخر فصل في أو ما قبل الأخير هو ما بعد الثورة وسؤال العلاقة مع الآخر، وهو قضية مقلقة في موضوع الثورات. طيب ما هي علاقة الإسلاميين بغير الإسلاميين، الآن الحركات الإسلامية صعدت، ما هي كيفية العلاقة، كيف ترتيب هذه العلاقة، الإسلاميين والغرب كيف ترتب هذه العلاقة، تحدث عنها، رموز الأنظمة السابقة كيف يمكن التعامل معهم، وتحدث عنها بشكل مفصل. أخيرا ختم قلق ما بعد الثورة، إن هناك أشياء مقلقة في موضوع الثورات، بمعنى أن الثورات لا تمر بدون يعني قلق. ثلاثة أشياء كانت مقلقة: سرقة الثورات اللي تحدث عنها، اختطاف الثورات تحدث عنها، الثورات والتدخل الأجنبي أو الخارجي، ما الموقف منه وكيف نتعامل معه، الثورات والفتنة الطائفية التي تثار اليوم في كل أو في كثير من أقطار هناك فتنة، ختم بذلك مستقبل الثورات إلى أين.
هذا نستطيع أن نسميه فقه سياسي.
هو فقه سياسي بدون شك، هو فقه سياسي يتعرض لموضوع الثورات وملابساتها.
جميل جدا، استغرقنا معك في هذا العرض حتى انتهى الجزء الأول من البرنامج. استأذنك فاصل نريحك شوي ثم نعود إن شاء الله مع الأخوة بعد قليل إن شاء الله.
لا نفيد بالعلوم اللقاء يكون لأرواحنا مرتقى مداد النار.
بسم الله، عدنا إليكم مرة أخرى ولا زلنا في الحديث الشيق مع ضيفنا الكريم الشيخ ياسر الماطر المطرفي مدير مركز الماف. حياكم الله مرة أخرى وسعادة جدا بك مرة ثانية. وكان الحقيقة العرض الإجمالي جميلا والعرض التفصيلي كان أجمل، لكن يظهر أننا سنطلب شيئا من الاختصار ممكن، يعني أخشى أن يذهب الوقت على بعض الكتب الأخرى إن شاء الله، لكن لعل الأخوة يعني يعطونا شيئا من الوقت. نبدأ في السلاسل ولا في الكتب الأخرى بعد أسئلة الثورة؟
هو نبدأ في يعني سلسلة الدراسات الشرعية.
جميل،
كان عندنا مجموعة من الكتب. بدأنا بكتاب إشكالية الحيل في البحث الفقهي للشيخ عبد الله بن مرزوق القرشي المشرف العام على قناة الدليل وعلى مركز نماء. للشيخ عبد الله هذا البحث هو جزء القسم الأول من بحث رسالة الماجستير. هذا الإشكالية إشكالية الحيل يعني يثير فيها السؤال لماذا هذا الكتاب، وتعرضنا لها في غلاف الكتاب لأنه إشكالية الحيل هي جدلية التعامل مع مسائل الشريعة بين الظاهر والباطن. يعني هناك من يتعامل بشكلانية مع مسائل الشريعة، جاء هذا البحث ليعالج هذه القضية ويستقرئ مواقف المذاهب الأربعة من الحيل الربوية كحالة دراسة. يعني هذه الإشكالية النظرية درسها في مقدمة البحث، ثم بعد ذلك جاء يطبق على موضوع الحيل الربوية في الموقف مواقف المذاهب الفقهية. طبعا المثير في البحث أنه إشكالية التنظير لموضوع الحيل في ذكر في البحث أن الاتجاهات على قسمين، اتجاه يميل إلى الظاهر وسماه الاتجاه الصوري، واتجاه يميل إلى الحقائق وسماها الاتجاه الحقائق. اتجاه الظاهر صنفوا على مجموعة مذاهب أو هو ذكر فيها المذهب الحنفي والمذهب الشافعي والمذهب الظاهري، هذا يميل إلى الظاهر. من القضايا اللي أثارها البحث وجديرة يعني وتعد محل إضافة أنه هناك فارق كبير بين التنظير الفقهي والتطبيق الفقهي في هذا الاتجاه. بمعنى أنه مثلا يذكر أن الأحناف كانوا كتنظير يميلون إلى الحقائق في التعامل مع المسائل، لكن عندما يأتي جانب التطبيق يميلون إلى الظاهر والاتجاه الصوري. وهذا يعطي للباحث الفقهي يعني هذا يقدم إضافة للباحث الفقهي أنه ليس كل تنظير فقهي هو متوافق دائما مع التطبيق. وأيضا جاء إشكالية هناك جدل كبير بين الباحثين في موقف الإمام الشافعي من سد الذرائع والحيل، وهل أجاز البيع العين أو لا، تحدث فيها وفصل فيها بشكل محرم. ثم جاء المذهب الآخر اللي هو مذهب اتجاه المنع، هو المذهب الحنفي المذهب المالكي والمذهب الحنبلي، وتحدث فيها بشكل تفصيل. إضافة أخيرة في موضوع البحث أنه عاد تأسيس يعني هذا الاتجاه الظاهري أسس مشروعيته على ماذا. يقول الباحث في البحث أنه مع كثرة التطبيقات الظاهرية وجدت أن هناك فجوة في موضوع التنظير، ما وجدت فيه تنظيرات كبيرة لمن يعتمد على، وهذا يعطي نوع من ضعف هذا الاتجاه في هذا الموضوع. هو موضوع إشكالي وكبير وضخم في موضوعات التفكير الفقهي، وهذا ربطه ليش إيش ربطه برسالة المركز.
جميل.
إنه يرجع إلى موضوع البحث الفقهي والتفكير الفقهي ومنهجية التعامل مع المسائل.
هل هناك يعني فيما رأيت إصدارات قريبة من هذا الأمر، أو من هذا التوجه الجديد الآن بدأ يعني ممكن
في موضوع الحيل؟
في موضوع لا موضوع يعني إدراك كتابة التفكير الفقهي أو ما يتعلق به.
التفكير الفقهي أتصور أنه لا زال مجال بكر في يعني الدراسات، ولا زال يحتاج إلى مجموعة ضخمة من، لأنه اليوم في كثير من الأحيان الدراسات تعطي العقل معلومة، كثير من البحوث تعطي العقل معلومة، وقليل منها التي تعطي العقل تفكير وتنمية لعقله. يعني تجد مثلا أحكام كذا، أحكام يستعرض فيها الباحث، لكن كيف هو يتعامل في منهجية التفقه في هذه الأحكام
وتنمية الملكة
وتنمية الملكة.
طبعا يعني أنتم ما طبعتم هذا الكتاب إلا هو قد يعني جاوز القنطرة بالنسبة لكم، لكن بما أن الشيخ هو يعني المشرف على القناة أريد أن أشاغبه قليلا، ما في يعني انتقادات موجهة على الكتاب أو شيء يعني؟
والله
الله يسعدك.
الله يبارك.
طيب ننتقل إلى كتاب ثاني يا شيخ.
طيب الكتاب الثاني اللي هو كتاب علاقة أصول الفقه بعلم المنطق، مقاربة في جدلية التاريخ والتأثر. طبعا هذا الكتاب أيضا، لماذا هذا الكتاب؟ طبعا الباحث وائل بن سلطان الحارثي محاضر في جامعة أم القرى في قسم الفقه وأصوله. هذا الكتاب يعد يعني من الكتب تصور المهمة وقدمت إضافة حقيقية لهذا الموضوع. أولا هذا موضوع الدراسات ليست كثيرة، هناك بعض الدراسات لكنها قليلة، الزوايا التي تطرق لها الباحث زوايا فيها جدة وفيها بحث. من أهمية هذا الموضوع بالنسبة لما نتحدث عنه في موضوع رسالة المركز، إنه الباحث ذهب إلى فكرة العلاقة بين علوم، وهذه فكرة يحتاجها الفكر الشرعي والعقلية الشرعية. أحيانا في أحيان كثيرة نحن نتعامل مع العلوم الشرعية كوحدات مستقلة، علم المصطلح لوحده، علم الأصول لوحده، علم العقيدة لوحدها، بينما الواقع يشهد والعلوم تشهد كذلك أن العلوم تتأثر بمكونات متعددة، ربما تكون هذه المكونات مكونات إيجابية وربما تكون مكونات سلبية. ولذلك العقائد تؤثر في موضوع الأصول، وتؤثر في موضوع حتى قواعد النقد الحديثي، وتؤثر في مجموعة. فالباحث تعرض ل يعني العلاقة بين الأصول. طبعا قدم بمقدمة مهمة وتعد يعني بيد كثير للقارئ بتشكلات علم المنطق، وكيف دخل البيئة الإسلامية، وما هي المراحل، وما موقف العلماء، وصنف مواقف الفقهاء. يعني في موقف رافض للمنطق، لكن كان هناك أسباب لهذا الموقف. الفقهاء كان لهم موقف، المتكلمين كان لموقفهم دواعي. ثم المهم تاريخ العلاقة، متى نشأت العلاقة بين العلمين. هناك يعني في وعي كثير من الباحثين أن الغزالي هو الذي بدأ العلاقة بمقدمة المنطقية في المستصفى. الباحث ذكر أن لا، العلاقة كانت مبكرة جدا مع القاضي عبد الجبار، مع الباقلاني، ثم تطورت مع ابن حزم، ثم تطورت إلى يعني أن جاء الغزالي هو شكل من أشكال هذا التطور، وليس هو بداية هذا التطور. جاء في الأخير آثار هذه العلاقة بين العلمين، آثارها على منهجية البحث الأصولي. وقال أنه البحث الأصولي لما دخل فيه المنطق وتوغلت فيه القضايا المنطقية صار يتجه إلى التجريد. أيضا تأثر موضوع الحدود والتعاريف، يمكن تلاحظ التعريف ثم الاعتراضات على التعريفات وكذا. والثالث على موضوع المسائل، في موضوع التقسيمات والتفريعات اللي بعضها ليس له واقع ومثال والتفريعات.
بل ممكن يدرس الطالب أصول الفقه بأربع سنوات ولا يأخذ مسألة واقعية يطبق عليها.
بالضبط. وأيضا ربما يدرس طالب العلم أصول الفقه ولا يدرس مكونات هذا، كيف تكون هذا العلم، يعني علاقة المنطق بالأصول كيف أثرت فيه، ثم علاقة الأصول بالعلم الكلام، ثم يعني
لكن علاقة المنطق ببقية العلوم ما في إشارة لها.
لا، أشار لها الباحث في هذا، أنه كيف دخول الفكر المنطقي للبيئة الإسلامية وتأثيره على النحو وتأثيره على البلاغة وتأثير، أشار في مقدمات البحث بشكل إيجابي وجيد.
بالنسبة لكتاب أسئلة الثورة اللي عرضناه قبل الفاصل، أنا أظن أنه أن الناس سيقرؤونه بجميع توجهاتهم وأصنافهم العلمية، لأنه حدث يعني معاصر مهم. لكن هذان الكتابان هل يقرأه المتخصص أم تصلح لجميع القراء؟
هو واضح يعني من عناوينها أنها تخاطب نخبة وشريحة معينة، وهذا واضح يعني في رسالة المركز. يعني البحث الثالث هو إشكالية الإعذار بالجهل في البحث العقدي، الاتجاهات، البنية الاستدلالية، الأصول المنهجية للباحث الشيخ سلطان بن عبد الرحمن العميري محاضر أيضا في جامعة أم القرى. هذا البحث طبعا ربما يلفت يعني أو ألفت أنا الانتباه للعنوان إشكالية الإعذار، والثاني إشكالية
هذا كنت سأسأل عنه.
أيوة، بمعنى أنه البحوث اللي نحن نحرص على الاتجاه لها أو وهي التي ربما تنمي العقلية الشرعية الفكرية، هي البحوث التي تبحث في مواطن الإشكالات. يعني هي هناك مواطن إشكالات لا زالت تحتاج إلى تحرير، لا زال البحث يحتاج إلى تدقيق.
يعني ليس شرط أن نتفق مع الباحث في ما نتج عنه، مجرد يثير هذا الموضوع.
يثير هو بالضرورة لن تستطيع أن تتوافق مع كل باحث في كل ما يطرح فيه. هذا الإشكالية اللي تعرض لها البحث هنا هي إشكالية شديدة التعقيد جدا، في مقابل أنها كثيرة التأليف. يعني المؤلفات في موضوع الإعذار بالجهل كثيرة. هل هذا البحث يعد تكرار؟ أنا أقول هذا البحث ليس تكرار، لأنه أعاد ترتيب المسائل وأعاد تصنيف الاتجاهات، ثم بحث في بنية كل اتجاه كيف بنى استدلاله وما هي الأصول المنهجية التي رجع إليه. وهذا ما يغيب في أكثر الدراسات التي تعرضت لهذا الموضوع، ما هي الأصول المنهجية التي جعلت اتجاه ما يقول بالإعذار أو اتجاه يقول بعدم الإعذار. القضية الثانية في هذا البحث هو تحرير مجموعة من مواطن البحث، بمعنى أنه جاء إلى ابن تيمية. ابن تيمية كلامه محل التباس، بمعنى اللي يعذر بالجهل يستدل بابن تيمية والذي لا يعذر يستدل، فجاء ببحث يعني مفصل ومستوعب في تحرير رأي ابن تيمية وغيره من العلماء. الإشكالية إشكالية العذر بالجهل مركزية في التفكير العقدي، لأنها تؤثر على الحكم على الآخرين بقضية الإسلام والكفر. أنت تتحدث عن مجتمعات إسلامية يحصل لها خلل عقدي، طيب كيف نتعامل مع هذا الخلل؟ ماذا نحكم على يعني تحرير هذا القضية مهم جدا للباحث العقدي.
وفيه تطبيقات واقعية حول هذا الأمر أو كله بمجرد تنظير؟ يعني
هو بحثها من النظرية، أنه القول النظري في هذا ثم تفرع في تتبع موضوع الأدلة وما
كمان درس فيه. ابن تيمية هل درس أيضا أشخاص بعده؟
درس رأي الشيخ محمد عبد الوهاب، درس رأي الشيخ محمد بن عثيمين، درس رأي ابن القيم بن حزم، كلهم حرر فيهم القول. وهي يعني فيها مواطن التباس، لكن يعني وفق الباحث كثير من يعني
هذا الكتاب الرابع من ضمن السلسلة الشرعية،
هذا الايه دراسات شرعية اللي هو مبدأ اعتبار المآل في البحث الفقهي من التنظير إلى التطبيق. فكرة اعتبار المآل فكرة متداولة، ومن المهم أن يزيد تداولها، لأن العقل الفقهي يحتاج إلى فكرة المآل واعتبار المآلات. الإشكال اللي يحصل اليوم في هذا الموضوع أن غالب الدراسات التي تتحدث في موضوع المقاصد هي نظرية ليست تطبيقية، بمعنى ربما الإنسان يقول أنا يعني أهتم بموضوع المقاصد ويعني أدعم موضوع المقاصد، لكن أثناء التطبيق لا يحسن التطبيق، إما يفتح الباب على مصرعه في موضوع المقاصد أو يضيق الباب حتى لا يكاد أن يطبق هذا السبب هو غياب التمرين الفقهي على هذا الموضوع. هذا البحث ربما يساعد على سد هذه الثغرة، ولذلك عنوانه من التنظير إلى التطبيق، أخذ تطبيقات فتاوى المعاملات في الاجتهاد المالكي ودرسها. يعني أنت ستجد أنه في كل مبحث مسائل تطبيقية ثم يسرد مجموعة، كل مسألة يقول مبدأ اعتبار المآل في هذه المسألة، سيوفر للباحث مادة في هذا الموضوع، مادة ثرية جدا، ويطور العقلية الفقهية في موضوع الاعتبار المآلات.
وهو من تأليف من الدكتور؟
تأليف الدكتور يوسف بن عبد الله حميتو، طبعا دكتور في شعبة الدراسات الإسلامية بكلية الآداب بن طفيل، وله مجموعة من الإسهامات يعني الكثيرة، منها مدخل إلى فقه المآلات والتقييد المقصدي، يعني معتني بهذا الموضوع بشكل كبير. الكتاب الأخير في سلسلة دراسات شرعية هي نظرية التجديد الأصولي من الإشكال إلى التحرير. طبعا لا زال موضوع تجديد أصول الفقه موضوع جدلي وموضوع النقاش فيه كبير جدا، ولم ينتهي إلى اليوم ولن ينتهي في يعني في يعني المستقبل، لأنه موضوع جدلي
وقابل
للنقاش. هذه مساهمة في حل أو تجديد هذا النظرة لهذا العلم، هي مساهمة ضمن مشروع عند المركز في تجديد العلوم الشرعية.
لكن عفوا الشيخ، يعني من العنوان لا نقول هذه مساهمة، هذا تحكم إلى التحرير، يعني كأنه الآن حرر.
هي يعني عنوان يبقى، لكن من ربما يكون أنه دعوة إلى التحرير.
باب المناكفة بس.
لا بأس، لا بأس، خذ راحتك. طيب، الباحث هو الدكتور الحسان شهيد، هذا الباحث أستاذ التعليم يعني الثانوي في المغرب، وحاصل على الدكتوراه من كلية الآداب جامعة مكناس في المغرب، له إسهامات متعددة، يعني باحث متخصص في النظرية الأصولية، له نظرية النقد الأصولي، له منهج النظر المعرفي بين أصول التاريخ، له مجموعة مؤلفات. الباحث يعني تعرض لمجموعة قضايا، من الملفت في هذا البحث أنه طبعا تعرض إلى إشكاليات التجديد، ما هي الإشكاليات التي تعترض طريقة التجديد الأصولي، ومن المواطن المهمة هي مداخل التجديد الأصولي، كيف ندخل إلى هذا التجديد، ما هي المقترحات، ما هي خارطة الطريق إلى التجديد الأصولي. فذكر مدخل التأصيل، وأن علم الأصول يحتاج إلى في بعض قضايا إلى مزيد من التأصيل والتحرير والبحث، مدخل التنخيل، ويتحدث فيه عن أنه مجموعة من مسائل أصول الفقه تحتاج إلى تنخيل وتصفية، اللي يحتاجها الفقيه، والقضايا الفرضية التي لا يحتاجها الأصولي والفقيه. مدخل التعليل، أن هناك مجموعة من المسائل أصول الفقه تحتاج إلى تعليل مقاصدي وتعليل فقهي وتعليل، حتى يقتنع الباحث بأهمية هذه المسائل ويعني مركزيتها في بعض الأحيان. مدخل التشغيل، بمعنى انتقال النظرية إلى تطبيق وتفعيل. مبدأ التكميل، يقول هناك مجموعة من المبادئ ومن القضايا تحتاج أن تدخل وتضمن في أصول الفقه، اقترح مجموعة من المسائل، يعني مثلا فكرة المقاصد كيف تفعل في موضوع الأصول، يعني اليوم المقاصد تفرد كعلم مفرد عن الأصول. هناك اقتراح لبعض المجددين في علم الأصول، لابد أن تدمج هذه. مبدأ التنزيل، وهو التطبيق الواقعي للمبادئ الأصولية، وقضايا كثيرة، لماذا تجديد أصول الفقه، بأي طريقة نجدد أصول الفقه.
لكن هل عندكم مشروع أيضا لاستكمال هذا؟
نعم، هناك مشروع في يعني استكمال فكرة نظرية تجديد العلوم الشرعية، لأنه من صميم رسالة المركز، وبدأنا في يعني إعداد العدد القادم من هذا.
بالنسبة للاستكتاب المميز مثل هؤلاء، ما يتعبكم كثيرا؟
هو أنا أقول يعني واحد من أعظم التحديات الكبرى لمراكز البحوث هي اللي ممكن هنا نقول باللغة الأيدي العاملة، اللي هي الأيدي الباحثة. الباحثين تحدي كبير، حتى تجد باحث يبدأ باحث متميز وملتزم بمعايير البحث العلمي وملتزم بالأوقات، ويعني ربما يعني من يعني هذا لم يعني يعلق عليه قبل، غالب إنتاج المركز هو استكتاب وليس بحوث جاهزة، يعني يمكن 4 بحوث جاهزة، الباقية اللي أمامك هذه كلها استكتاب. يعني نحن نحدد للباحث الموضوع وهو يكتب، ثم يأتي، يعني عملية استنزاف جهد كبير جدا، غالب هذه البحوث على هذا.
وهذا هو النجاح الحقيقي حقيقة للمركز.
هذا يعني.
طيب، نعود إلى السلاسل المرة.
أيوة. الدراسات الفكرية عندنا يعني عددين من الدراسات الفكرية. العدد الأول فلسفة الثورات العربية، مقاربة تفسيرية لنموذج انتفاضي جديد للباحث سلمان بو نعمان، هذا باحث متخصص في العلوم السياسية و. يدرس الآن الدكتوراه في العلوم السياسية، يحضرها، له مجموعة من المقالات والبحوث. فكرة هذا البحث هو البحث في فلسفة الثورات، الثورات العربية، ظل التفكير مسكون بتجربة الثورات الغربية، ولذلك العلوم الاجتماعية والعلوم التي تتحدث عن مفهوم الثورة وطبيعة الثورة والفكر الثوري، وكانت تستلهم التجربة الغربية. جاء الباحث ليقول أن التجربة الغربية ليست كافية لتفسير ما يحصل، لابد أن ننتقل إلى مقاربة تفسيرية جديدة لما يحصل في الواقع العربي، واستعرض النظريات اللي أنتجها الفكر الغربي في علم الاجتماع والعلوم الاجتماعية، وكل نموذج لتفسير كيف تنشأ الثورة. وبدأ كل نموذج، ثم بعد ما انتهى من هذه النماذج جاء للنموذج الثورات العربية وأي تفسير يحتمله، وقدم فيها محاولة يعني مهمة.
ويمكن أن تكون الثورات العربية يعني بداية فلسفة جديدة في الثورات.
هو يدعو هذا الباحث أنه العلوم الاجتماعية ينبغي عليها أن تتواضع وأن تدخل إلى موضوع الثورات العربية بتفكير قابل للتعديل والتطوير والبناء من جديد.
أستأذنك أن نأخذ في كل كتاب دقيقة واحدة، أنت كرمت.
طيب، ذهبت هذا الكتاب دراسات فكرية الثاني اللي هو الإسلاميون والربيع العربي. من القضايا الجدلية والمحورية اليوم كيف يفكر العقل السياسي الإسلامي اليوم في الصعود والتحديات وتدبير الحكم، سواء درست حالة مصر والمغرب وتونس واليمن. هو جزء من رسالة المركز هو اشتغال العقل. طيب اليوم العقل السياسي الحركي كيف يتعامل مع هذه المعطيات؟ حاول الباحث يبحث أين مواطن الثبات في هذه الحركات في تعاملها مع الثورات العربية، أين مواطن التغيرات والتطوير، كيف نفسر الحراك، ما هو موقف هذه الحركات من هذا الحراك الشعبي. يعني فصل فيها بتفصيلات طويلة ومهمة، ويعني الموضوع بكر ويحتاج إلى دراسات، والباحث قدم فيها يعني.
لكن عفوا الشيخ، يعني دراسات بناء على معطيات يعني حقائق معينة، ولا بناء على استشراف أيضا لما يمكن أن تكون عليه الحركات؟
ممتاز. هو درسها بناء على الواقع وجاب الإحصائيات والأرقام، يعني الكتاب تضمن مجموعة من الأرقام، ثم يعني المستقبل، ما هو المستقبل المتوقع للحركات الإسلامية. الكتاب الذي بعده من سلسلة التجارب اللي هو التجربة اليابانية، دراسة في أسس النموذج النهضوي. ظل الحديث عن لماذا تأخر العرب وتقدم غيرهم سؤال نظري نجيب عنه، هذا يقدم جواب عملي أنه ننتقل من النظرية إلى النموذج. هذا واحد. اثنين، هذا البحث من يعني ميزاته أنه تعامل مع التجربة اليابانية لم يتعامل معها بأنها تجربة يعني متكاملة، تعامل معها بموضوعية، بمعنى أن التجربة اليابانية تجربة من ضمن التجارب، لها حسنات وإخفاقات، وأيضا يعني تكلم عن النماذج التي يعني نظرت للنموذج الياباني، بعضها منبهر وبعضها تبسيطي في هذا الجانب.
ما في فكرة دراسة مثلا ماليزيا؟
هو أنا قلت التجارب هي سلسلة. جميل. رقم واحد، عندنا فكرة نأخذ تجارب يعني سواء التركية أو الماليزية وغيرها من التجارب، يعني ربما بعض الزوايا.
أنا أريد أن يعني الأخوان ينتهى الوقت، لكني طيب لن أنظر إليه مرة أخرى.
بقي عندنا ثلاثة كتب. هذا طبعا هذا مشروع اللي هو تاريخ الفكر الفلسفي الغربي، هذا ضمن مشروع كبير يعني بدأ فيها المركز، والآن يعني بدأنا في الجزء الثاني من هذا المشروع، اللي هو أن الباحث القارئ العربي يحتاج إلى قراءة تأخذ الفكر العربي أو الغربي من بدايته إلى نهاية تشكلات الأخيرة، يحتاج إلى كتاب يتناول الفكر الغربي بقراءة نقدية، ونقدية واعية، ليست تبسيطية ويعني كما يقول المؤلف هجائية، لا، يحتاج إلى باحث يقدم رؤية نقدية إسلامية، لأن كثير يعني الدراسات اليوم فيها استغراق في التوصيف، بينما النقد جانب النقد ضعيف أو ليس موجودا في بعض الدراسات. يعني هذا ضمن مشروع كبير.
هل يمكن نقول أنه مشروع يعني مغايد لبعض المشاريع الأخرى التي قامت قبل فترة ولم تكن يعني بالحس الإسلامي الجيد.
ربما نعم هو يعني إيجاد بديل إسلامي من باحثين متخصصين في هذا المجال وليسوا أجانب عن. ومن المهم في هذا البحث هو الاعتماد على المصادر الأصلية الأجنبية، يعني لأن في كثير من الأحيان الدراسات تأخذ المصادر الثانوية والمصادر
والله مشروع جبار الشيخ الله يعينكم.
أي نعم. هذا البحث اللي في مراجعات الجزء الأول مراجعات بعنوان إمكان النهوض الإسلامي مراجعة نقدية في المشروع الإصلاحي لعبد الله العروي. طبعا عبد الله العروي من أهم المفكرين الماركسيين في الوطن العربي، يعني كتاباته تميز بقوة كبيرة جدا في تأصيل أفكار وكذا، له رؤية إصلاحية دشنها بكتابه الأيديولوجية العربية المعاصرة. هذا الرؤية إصلاحية للوطن العربي، جاء الكتاب يقيم هذه الرؤية وضمن أيضا سلاسل اللي طرحها عبد العروي، مفهوم العقل، مفهوم الحرية، مفهوم الدولة، مفهوم الأيديولوجيا. الباحث عاش مع عبد الله العروي أكثر من 20 سنة، بمعنى أنه يقرأ وله اتصال مع عبد الله العروي يعني طويلا وبشكل كبير. البحث في بحث
قبل أن نأتي إلى حوارك يا شيخ، كتاب الريسوني
كتاب الريسوني ما جئت به.
طيب ممكن تحدث عنه
قليلا؟ أيوه، هو كتاب الريسوني أيضا بعنوان فقه الثورة، أنا نسيت الكتاب، بعنوان فقه الثورة مراجعات في فقه السياسي الإسلامي. هذا الكتاب تعرض لمجموعة من القضايا الفقهية في موضوع الثورة، بمعنى شرعية الحديث عن شرعية المتغلب والحديث عن أيضا تقاطع في مجموعة من القضايا، تطبيق الشريعة والنظام الديمقراطي والموقف منه، ومجموعة من القضايا التي تتعلق بشرعية وفقه الثورة.
وهو ضمن سلسلة ممكن تخرج فيما بعد يعني.
هو الجزء الثاني من مراجعات. الجزء الثاني من مراجعات.
طيب نأتي إلى الحوارات.
الحوارات هي آخر شيء، يعني إحنا فكرتنا في الحوارات أنه في كل عدد نأخذ موضوع ونتخصص. أيوة. هذه حوارات ما بعد الثورة، أخذنا الثورة من زاوية الثورات العربية وسؤال النهضة، وبحثناه مع واحد من أكبر متخصصين في موضوع سؤال النهضة، والثورات العربية من منظور حضاري مع الدكتور نصر عارف، الثورات العربية منظور اجتماعي مع عالم الاجتماع مصطفى محسن، من جهة الإعلام الجديد مع الخبير الإعلامي الدكتور يحيى اليحياوي، ما هي آثار الثورات العربية من منظور قيادات الحركة الإسلامية، يعني مجموعة زوايا متعددة. وأيضا القسم الثاني حوارات قصيرة، يعني وحدنا 4 أسئلة وعرضناها على أكثر من 15 يعني باحث من كافة يعني من الدول العربية ومن الدول الغربية، من السعودية، من المغرب، من تونس، من بريطانيا، من إيطاليا، من مجموعة. عرضنا عليهم 4 أسئلة: ما الأسباب التي أدت للثورات من وجهة نظرك؟ ما هو المثير في الثورات؟ ما هو المستقبل؟ ما هو الذي أزعجك في هذه الثورات، الأشياء المزعجة؟ اللافت واللطيف هي الأسئلة، واحدة تجد أنماط التفكير متغيرة ويعني تضاف بعضها إلى بعض. هذه
ما في حوارات مع أشخاص من قرن مضى؟ أنا كأني سمعت أن عندكم حوار، مشروع حوار مع بعض المفكرين السابقين من خلال نبش كتبهم و...
لا كحوار كسلسلة
ليست هناك.
أيوة ليست
الحقيقة. يعني شيخ ياسر أنا ما أدري يعني كيف أقول، وجبة دسمة جدا.
الله يخليك.
ونكتنا هذه الكتب يحتاج إلى وقت طويل يقرأها بتمعن وروية، وبعضها يحتاج إلى نوع من التركيز. أنا شاكر جدا يعني هذا المجيء، وال يعني أعلم بعض الظروف التي خلفتها خلفك هناك، لكن أنا شاكر لك شكرا جزيلا، وإن شاء الله إلى حلقة قادمة في برنامج بداية الأسبوع ليس المتعلق المعرض إفاء بوعدك الذي قطعته لنا.
بإذن الله.
شكرا لك وشكرا لكم مشاهدينا، نلتقيكم في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله بركاته.
لنا في درب العلوم اللقاء يكون لأرواحنا مرتقى، مداد نرى فيه طيف الكتاب، نجدد للقارئ الموثقا، مداد لدنيا الثقافات فيه معاني.